أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في مقتضى القاعدة، ووصلنا إلى الفرض الثالث، أن يكون الدليل على الرأي السابق أمارة مع البناء على حجية الأمارات من باب الموضوعية والسببية، كما إذا دلت الأمارة على عدم وجوب السورة أو على عدم وجوب صلاة الجمعة، وأفتى المجتهد على طبق ذلك، وعمل المكلف برأيه، ثم تبدل رأي المجتهد فأفتى بوجوب السورة في الصلاة وبوجوب الجمعة تعيينا، وحكم هذا الفرض كما أفاد المصنف هو الإجزاء، فلا يجب على المكلف مجتهدا كان أو مقلدا إعادة الأعمال السابقة، فلا يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها من دون سورة، كما لا يلزمه قضاء الجمعة. والوجه في ذلك هو أنه بناء على حجية الأمارات من باب الموضوعية والسببية، يكون هناك حكم على طبق ما أدت إليه الأمارات، وهذا الحكم وإن كان ظاهريا بلحاظ الشك في الحكم الواقعي، إلا أنه يمكن تسميته بالحكم الواقعي الثانوي، في قبال الحكم الواقعي الأولي. فاللازم على المكلف هو نفس هذا الحكم الذي أدت إليه الأمارات، وليس الحكم الواقعي الأول. والمفروض أن المكلف قد امتثل هذا الحكم، فإذا تبدل رأي المجتهد لا يكون ذلك من انكشاف الخلاف، حتى تلزمه الإعادة، بل يكون ذلك من تبدل الموضوع. فلما قامت الأمارة في الزمان السابق كانت موضوعا لهذا الحكم، وهو عدم وجوب السورة في الصلاة وعدم وجوب الجمعة. ولما قام الدليل سواء أمر أو غير في الزمان اللاحق على خلاف ذلك تبدل الموضوع. فيتبدل الحكم بتبع تبدل الموضوع، إلا أنه لا يلزم إعادة الأعمال السابقة. وهذا من قبيل المسافر والحاضر. فالمكلف إن كان مسافرا كان موضوعا لوجوب القاصر، إن كان حاضرا كان موضوعا لوجوب تمام، والمقام من هذا القبيل. فإن قامت الأمارة في الزمان السابق كانت موضوعا لهذا الحكم، وإن قامت في الزمان اللاحق كانت موضوعا لحكم آخر. إذن فمقتضى القاعدة هو الإجزاء في هذا الفرق، من دون فرق بين أن يكون تبدل الرأي بلحاظ متعلق الحكم كوجوب السورة، أو بلحاظ نفس الحكم كوجوب الجمعة، ولا فرق أيضا بين أن يكون في العبادات كما ذكرنا، أم في المعاملات كما إذا كان الرأي السابق هو صحة العقد بالفارسية ثم تبدل رأي المجتهد إلى عدم صحته بغير العربية. الفرض الرابع أن يكون الدليل على الرأي السابق هو الأصل العملي كأصالة الاستصحاب أو البراءة الشرعية. كما إذا دل الاستصحاب على بقاء وجوب الجمعة إلى زمان الغيبة الكبرى، ودلت البراءة الشرعية على عدم وجوب السورة في الصلاة، وأفتى المجتهد بذلك، وعمل المكلف على ذلك، ثم تبدل رأي المجتهد لقيام أمارة مثلا على خلاف مؤدى الأصل، فأفتى بحرمة الجمعة وأفتى بوجوب السورة في الصلاة، وحكم هذا الفرض الإجزاء. فلا يلزم على المكلف إعادة الصلاة بسورة أو إعادة الظهر بدلا عن الجمعة. والوجه في ذلك هو أنه بعد قيام الأصل كأصالة الاستصحاب يثبت حكم نفسي على طبق مؤدى الأصل وهو وجوب الجمعة في زمان الغيبة، وهذا بناء على أن المستفاد من دليل الاستصحاب ليس مجرد التنجيز والتعذير، وإنما جعل حكم موافقا لما أدى إليه الاستصحاب. والمفروض أن المكلف قد امتثل لهذا الحكم أو هذه الوظيفة العملية، فإذا تبدل رأي المجتهد لم يكن ذلك من انكشاف الخلاف حتى يلزم الإعادة، بل كان ذلك من تبدل الموضوع. فلكل زمان حكمه. وكذلك الكلام بالنسبة للبراءة الشرعية، فالمدعى أن المستفاد منها ليس مجرد رفع المؤاخذة والعقوبة، بل جعل حكم نفسي ترخيصيا. والمفروض أن المكلف قد امتثل هذا الحكم وهذه الوظيفة العملية، فإذا تبدل رأي المجتهد لم يكن ذلك من انكشاف الخلاف كي تلزمه الإعادة، بل من تبدل الموضوع. وإنما خصص المصنف البراءة الشرعية دون العقلية، لأن البراءة الشرعية هي التي تدل على جعل حكم شرعي، أما البراءة العقلية بين قوسين قبح العقاب بلا بيان فلا تفيد جعل حكم من قبل الشارع، بل العقل يحكم برفع المؤاخذة ليس إلا. إذن فمقتضى القاعدة في هذا الفرض هو الإجزاء، وهذا قد ذكرناه أيضا في بحث الإجزاء، بأن مقتضى الفرض الثالث ومقتضى الفرض الرابع هو الإجزاء، فراجع هناك تجد صدق ما قلناه. فتحصل إذن في نهاية هذه النقطة أنه في الفرض الأول والثاني ذهب المصنف لعدم الإجزاء، وفي الفرض الثالث والرابع ذهب إلى الإجزاء، من دون فرق بين أن يكون تبدل الرأي فيما يرتبط بمتعلق الحكم أم بأصل الحكم في عبادة أم معاملة. وقبل الانتقال للنقطة الخامسة لا بأس أن نشير إلى تعليقين سريعين. التعليق الأول، بعد المراجعة لمبحث الإجزاء وجدنا اختلافاً وتفاوتاً في كلام المصنف بين ما ذكره هناك وما ذكره هنا، فنشير لبعض موارد الاختلاف. الأول أن المصنف ذهب في بحث الإجزاء إلى أنه إذا قامت الأمارة وانكشف الخلاف فالإجزاء ثابت مطلقا بناء على الموضوعية من دون فرق. عفوا، المصنف ذهب في مبحث الإجزاء إلى أنه إذا قامت الأمارة وانكشف الخلاف فالتفصيل، فإذا انكشف الخلاف بالنسبة لمتعلق الحكم فإجزاء، وأما إذا انكشف الخلاف في أصل الحكم كوجوب الجمعة فقط فلا إجزاء. لكنه في مسألتنا هنا لم يفصل فذهب إلى الإجزاء مطلقا من دون فرق بين متعلق الحكم كوجوب السورة أو أصل الحكم كوجوب الجمعة. الثاني أن المصنف ذهب في مسألة الإجزاء إلى التفصيل بالنسبة للأصل، فإذا قام الأصل وانكشف الخلاف بالنسبة لمتعلق الحكم فإجزاء، وأما في أصل الحكم فلا إجزاء، وهذا خلاف ما ذكره في المقام حيث ذهب إلى الإجزاء في مؤدى الأصل مطلقا من دون فرق بين المتعلق وبين أصل الحكم. الثالث هو أن المصنف لم يشر إلى البراءة الشرعية في مسألة الإجزاء، وكأنه لا يرى البراءة الشرعية تدل على جعل حكم ترخيصي كما هو الحال بالنسبة للاستصحاب، ولكنه في المقام ذهب لذلك. هذه موارد ثلاثة تفاوتت فيها كلمات المصنف هناك عنها هنا. نعم، لم يشر هنا إلى أصالة الطهارة أم أصالة الحل، وقد أشار لها في مسألة الإجزاء، وذلك لأن الكلام هناك أعم من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وقد كان جريان أصالة الحل والطهارة هناك بلحاظ شبهة الموضوعية، وأما الكلام في مسألتنا فهو خاص بالشبهات الحكمية، لذلك لم يتعرض المصنف إلى فرض أصالة الطهارة أو أصالة الحل من قبيل ما لو شك المكلف في طهارة ثوبه أو في حلية الجلد الذي يصلي به، فيمكن إجراء أصالة الطهارة وأصالة الحل، فلو انكشف الخلاف بعد ذلك وأن الصلاة بثوب نجس أو بجلد غير حلال فلا تلزم الإعادة، لأنه بإجراء أصالة الطهارة وإجراء أصالة الحل يثبت كما ذكرنا في مبحث الإجزاء أن موضوع صحة الصلاة الأعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية، الأعم من الحلية الواقعية والظاهرية. والمفروض أن المكلف قد صلى بثوب طاهر ظاهرا، بثوب حلال طاهرا ظاهرا، فامتثل وظيفته. فلو انكشف الخلاف كان ذلك من تبدل الموضوع. هذا ما يرتبط بالتعليق الأول. التعليق الثاني: الصحيح هو أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء مطلقا، سواء كان تبدل الرأي في المتعلق أم في أصل الحكم، في عبادة أم في معاملة. أما إذا كان الدليل على الرأي السابق هو القاطع فواضح أنه بعد قيام الدليل على الرأي الثاني انكشف أن القطع وهم وخيال، فلا حكم لا واقعي ولا ظاهري. أما إذا قامت أمارة على الرأي السابق فلأن الأمارة حجة من باب الطريقية لا الموضوعية، فإذا انكشف خطأ الأمارة ما زال الواقع مطلوبا على حاله. وأما وأدلة الأمارة لا تفيد الموضوعية البتة كما بحثنا ذلك سابقا. وأما إذا كان الدليل هو الأصل فإن الأصل لا يدل على جعل حكم، إنما وظيفة عملية، فالواقع باق على حاله، فإذا انكشف الخلاف لزمت الإعادة. نعم، لو قام دليل خاص على الإجزاء، سواء قاعدة لا تعاد أو الإطلاق المقامي أو حديث الراف أو قاعدة لا حرج، فهو المطلوب. النقطة الخامسة: مناقشة المصنف لصاحب الفصول فيما أفاده بحسب مقتضى القاعدة. تعرض المصنف لرأي صاحب الفصول في مقتضى القاعدة، وكلام صاحب الفصول في حد نفسه اختلف فيه الأعلام، وتفاوتت فيه الأفهام إلى درجة أن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه أرسل بعض تلاميذه، قيل السيد علي التستري، قيل السيد الجزائري، سيد علي الجزائري، لصاحب الفصول حتى يستوضح منه رأيه في المسألة. ثم تردد صاحب الفصول في رأيه وقال: ما كتبته سابقا هو الصحيح. ولأجل ذلك فهم المصنف شيئا وفهم غيره كالسيد البجنوردي في منتهى الأصول، وكذلك المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية شيئا آخر. ونحن نشير لكلام صاحب الفصول بحسب ما فهمه المصنف مع مناقشة المصنف، ثم نعرج على كلام المحقق الأصفهاني. ولكن في البدء نشير لمقطع من كلام صاحب الفصول. قال: فإن كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق، فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع، إذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم دليل عليه. ثم قال: وعلى ما قررنا فلو بنى على عدم جزئية شيء للعبادة أو عدم شرطيته فأتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثم رجع بنى على صحة ما أتى به، فلا يلزمه الإعادة، إلى أن يقول بعد ذلك: ولو كانت الواقعة مما لا يتعين أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد، كما لو بنى على حلية حيوان فذكى ثم رجع بنى على تحريم المذكى منه. هذا كلام صاحب الفصول ملخصه. وأما بحسب ما فهمه المصنف من هذه العبارة فهو أن صاحب الفصول بعد بنائه على حجية الأمارات من بابل طريقية يفصل، بينما إذا تبدل رأي المجتهد في متعلق الحكم وما إذا تبدل رأي المجتهد في أصل الحكم، فإن تبدل رأيه في متعلق الحكم كما إذا كان يبني سابقا على عدم وجوب السورة ثم بنى على الوجوب فهنا لا يجب إعادة الصلاة السابقة، وهذا معناه الإجزاء. وأما إذا تبدل رأيه في أصل الحكم كما إذا كان يرى عدم وجوب الجمعة ثم تبدل رأيه إلى الوجوب فهنا يلزم إعادة الصلاة جمعة، وهذا هو عدم الإجزاء. وقد ذكر صاحب الفصول عدة وجوه لهذا التفصيل، اقتصر المصنف على ذكر وجهين. الوجه الأول هو أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل بخلاف المتعلقات والموضوعات فهي لا تقبل التبدل والتغير. فبالنسبة لوجوب الجمعة أو حرمتها فهو قابل للتغير، ففي زمان يفتي المجتهد بوجوب الجمعة وفي زمان آخر يفتي بالحرمة وهكذا، وهذا متحقق بشكل كثير. فلذلك لا إجزاء، لأن الأحكام في ذاتها قابلة للتغير والتبدل. وأما بالنسبة للموضوعات والمتعلقات فهي قد ثبتت في الواقع، وإذا ثبتت فالشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فبما أن الموضوع قد تحقق وثبت وهو الصلاة بدون سورة، فهذا ليس قابلا للتغير والتبدل، وأن تكون صلاة مع سورة، إذ تلك الصلاة تحققت في الخارج بدون سورة، فكيف يمكن إعادتها وقد تحققت سابقا؟ كيف يمكن إعادتها مع السورة؟ هذا هو الوجه الأول. ويلاحظ عليه كما أفاد المصنف في مجموع كلامه أولا وثانيا. أولا بأن الواقع واحد في الموردين، سواء في أصل الحكم أم في متعلق الحكم. ففي أصل الحكم كان الحكم الواقعي بالنسبة للجمعة هو الحرمة مثلا، وقد انكشف خطأ رأي المجتهد في فتواه بالوجوب، فحينئذ اللازم هو الإعادة لإدراك الحكم الواقعي. وكذلك الكلام بالنسبة للموضوع والمتعلق للحكم، فإنه ليس كلامنا في الموضوع بما هو هو، حتى يقال الشيء لا ينقلب عما وقع عليه أو لا يتبدل ولا يتغير، إنما المنظور إليه الحكم لهذا الموضوع وهذا المتعلق، وهو حكم الصلاة بدون سورة. ولا شأن لنا بذات الصلاة التي وقعت بدون سورة، والمفروض أن هناك حكما واقعيا للصلاة بدون سورة، وهو مثلا وجوب الصلاة مع السورة، وقد أفتى المجتهد بعدم الوجوب ثم انكشف الخلاف، فاللازم هو الإعادة لإدراك الحكم الواقعي. إذن فلا فرق بين تبدل رأي المجتهد فيما يرتبط بأصل الحكم كأصل حكم صلاة الجمعة، أو فيما يرتبط بموضوع ومتعلق الحكم كالسورة في الصلاة، لأنه على كل حال يوجد حكم واقعي قد ظهر. عدم مطابقة رأي المجتهد له فاللازم هو الإعادة بناء على الطريقية. ثانيا، أن نفس كلامي صاحب الفصول لا بين ولا مبين، فبعد ملاحظتنا لكلامه لم نجده بينا ولم يبينه أحد من الأعلام بشكل يسلم من الإشكال، فما عرفنا مرامه ولا مقصوده، لأن الإشكال واضح في التفريق بين الموردين. إذن هذا ما يرتبط بالوجه الأول والمناقشة فيه. الوجه الثاني دليل لا حرج، وذلك بأن يقال لو أعاد، لو وجبت إعادة الأعمال السابقة عند انكشاف الخطأ في الموضوعات والمتعلقات للزم من ذلك الحرج، حيث يجب على المكلف أن يعيد صلواته كلها مع السورة، وأن يعيد صلواته كلها التي صلاها بجلد الثعلب مثلا بناء على الرأي السابق، وهلم جرى، وهذا فيه حرج وهو منفي بدليل لا حرج. وأما إعادة صلاة الجمعة فقط فيما لو كان تبدل رأي المجتهد في أصل الحكم، فهذا لا يلزم منه العسر والحرج، فيلزم على المكلف الإعادة. إذن فببركة لا حرج نفصل بين الموردين. ثم أقحم المصنف وليس صاحب الفصول بحسب ملاحظتنا لكلامه الهرج والمارج، بل يلزم اختلال النظام والهرج والمارج لو أعاد المكلف جميع أعماله من عبادات ومن معاملات من عقود وإيقاعات، وهذا قبيح لا يمكن صدوره من الشارع. وأجاب المصنف عن ذلك أولا بأن هذا أخص من المدعى، ففي بعض الموارد لا يلزم حرج على المكلف لو أعاد الأعمال المرتبطة بالمتعلقات والموضوعات، كما لو أعاد الصلاة مع سورة، كما لو ما عمل برأي المجتهد إلا في يوم أو يومين فلا يلزم عليه إلا إعادة صلوات يوم أو يومين، فلا حرج شخصي ولا نوعي عليه لو أعاد الصلاة. هذا أولا. وثانيا كما أنه يلزم الحرج في إعادة ما يرتبط بالمتعلقات والموضوعات، يلزم الحرج أيضا في بعض الموارد فيما يرتبط بأصل الحكم، كما لو صلى المكلف صلاة الجمعة سنوات متطاولة ثم تبدل رأي المجتهد إلى الحرمة، فلو أعاد المكلف صلاة الظهر أو قضى الظهر لسنوات بدلا عن الجمعة لزم عليه الحرج. إذن كما يلزم الحرج في تبدل رأي المجتهد في إعادة الأعمال التي يتبدل رأي المجتهد في متعلقها وموضوعها، كذلك يلزم الحرج بعض الأحيان في بإعادة الأعمال التي يتبدل رأي المجتهد في حكم أصلها أو في أصل حكمها عفوا في أصل حكمها. ثالثا بالنسبة لما أفيد من لزوم اختلال النظام والهرج والمارج، ف فهذا غير لازم، حيث يمكن التعويل على قضاء القاضي وحكمه في رفع الخصومة بين الأطراف المتنازعة. كما لو كان رأي المجتهد مثلا سابقا على أن المرأة الزوجة ترث من العقار فورثت، ثم تبدل رأيه إلى عدم إرثها، فجاء الورثة ينازعونها فيما أخذته من العقار، فهنا يمكن حل الخصومة والمنازعة بحكم القاضي، فله أن يقضي ويبت في الأمر ويفض الخصومة، إما أن يورثها أو لا يورثها، فلا هرج ولا مرج في البين. هذا كله بحسب ما جاء في كلام المصنف. طبق الآن هذا المقدار. طبعا قبل أن ندخل في مناقشة المصنف لكلام صاحب الفصول، نريد أن ننتقل إلى الفرض الثالث والرابع، يعني إتمام النقطة الرابعة، فننزل إلى قوله: وأما بناء على اعتبارها، يعني الأمارات، هذا الفرض الثالث، من باب السببية والموضوعية، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول، عبادة كان أو معاملة، وكون مؤداه، يعني مؤدى الأمارة أو الاجتهاد الأول، حكما حقيقيا. قلنا أنه حكم، عبرنا عن حكم ظاهري لكنه حكم واقعي ثانوي، فيكفي الإتيان به عن الواقع. الفرض الرابع: وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف، فإنه عمل بما هو وظيفته في تلك الحال، وقد مر في مبحث الإجزاء تحقيق المقال فراجع هناك. قلنا راجعنا فوجدنا اختلاف بين كلامه هنا وهناك. الآن نرجع إلى أعلى الصفحة في بيان النقطة التي جعلناها خامسة في مناقشة المصنف لصاحب الفصول. قال: ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما، يعني متعلق الأحكام، متعلق الحكم أو الحكم كما في الفصول، وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام، إلا هذا الوجه الأول، حسبان أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل، فالجمعة حكمها وجوب ثم تبدل إلى حرمة، بخلاف المتعلقات والموضوعات. يناقش المصنف أولا وثانيا: أولا، وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما، وقد عين أولا بما ظهر خطأه ثانيا، في حكم واقعي وقد عين برأي المجتهد السابق أنه هذا، ثم انكشف أنه ليس هذا بل هو الرأي الثاني، فيلزم تدارك الواقع. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية لهذا الوجه ستأتي في الأخير، حينما يقول: وبالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينا ولا مبينا، يعني كلام صاحب الفصول لا بين ولا مبين من قبل أحد الأعلام، بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه فراجع وتأمل. هذا بالنسبة للوجه الأول مناقشته. الآن الوجه الثاني الحرج. يقول مصنف المناقشة: ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج، هذا الهرج والمرج من المصنف مو من كلام صاحب الفصول، المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام، لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول فيلزم إعادتها، كل هذا هرج ومرج أو حرج.
الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ووجوب العمل على طبق الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة. خب لزوم العسر والحرج والهرج والمرج فيه لا يكون إلا أحيانا، هذا في الجملة لا بالجملة لا مطلقا. فبالتالي إذا ما لزم حرج يلزم إعادة الأعمال المرتبطة بالمتعلقات والموضوعات، لا يكون إلا أحيانا. وأدلة نفي العسر لا تنفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا، هذا أولا. ثانيا، مع عدم اختصاص الحرج بالمتعلقات بل حتى في أصل الأحكام ولزوم العسر في الأحكام، كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثار على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة، يعني نعيد صلاة الظهر لسنوات متمادية. ثالثا، وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة. هذا كلام المصنف في بيان رأي صاحب الفصول والمناقشة. بقي طبعا وجهان لكلام صاحب الفصول ما أشار لهما المصنف، سنشير لهما ثم نبين كلام المحقق الأصفهاني في شرحه لكلام صاحب الفصول، ثم ننتقل إلى الفصل السادس، والحمد لله رب العالمين.